الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا في الخيار الثالث، أعني خيار الشرط، وقلنا إن هذه اللفظة خيار الشرط تأتي لمعاني ثلاثة، هذا كله بينته في المحاضرة السابقة، والذي هو محل كلامنا ويهمنا هو المعنى الأول. المعنى الأول إيش؟ أن يشترط الخيار في متن العقد، هذا المعنى الأول الذي هو يهمنا. والمعنى الثاني لا بأس نستذكرهن فقط، الذي هو خارج عن محل كلامنا، أن يشترط الخيار لكن برد الثمن، عند رد الثمن، وهذا تأتي الإشارة إليه، قلنا في مسألة كذا طينا همات الرقم. والمعنى الثالث أن يشترط الخيار لكن بهذا المعنى، بمعنى يشترط أن تكون الدار مثلا من حيث المستمسكات الرسمية سليمة وتامة، أشتري منك الدار بشرط أوراقها الرسمية تامة. هنا لا يشترط الخيار بل يشترط شيئا آخر، ولكن لو تخلف الشرط يثبت الخيار. احنا كلامنا اين؟ وهذا قلنا هم تأتي الإشارة له ان شاء الله في مسائل بعدية، وطيت رقم المسألة ايضا. اذا كلامنا في الخيار بالمعنى الاول، يعني يشترط الخيار، بعتك الدار بشرط ان يكون لي خيار الى فترة شهر مثلا في الرجوع في التراجع. سيقول البائع يشترط، لو المشتري يشترط ذلك ما يأثر هذا الشيء. هذا هو خيار الشرط الذي نقصده. وقلنا ما هو الدليل على شرعيته في هذا المجال؟ ذكرنا يوجد دليلان. الدليل الأول العمومات، المؤمنون عند شروطهم، فهذا شرط، هذا الخيار شرط، فعند المؤمنون عند شروطهم فيلزم هذا الشرط فيثبت الخيار. هذا الدليل الأول. وهناك قال وقيل، إن شاء الله يأتي غدا حول هذا التمسك بالعموم. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني الروايات الخاصة الذي تدل على أن اشتراط الخيار صحيح. كم رواية قلنا نذكر من الروايات الخاصة؟ ثلاث روايات. رواية ذكرناها قبل التعطيل، إسحاق ابن عمار، أو كانت دلالتها تامة ولكن مع الأسف سندها قابل للمناقشة وللكلام. هذه ما لنا شغل بيها. الكلام أين؟ في الرواية الثانية لأبي الجارود، وقرناها وأشكلنا، قلنا ونقلنا إشكالا، قلنا قد يشكل بإشكال. الرواية رواية أبي الجارود هكذا كانت. معاوية بن ميسر ينقلها، قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل، قلنا من رجل يعني على رجل. السبب مغني اللذيذ، أكو هذا يوم أكو، مو مهم هنا. أنا هو قاعد تقول لك هذا الاستعمال، قاعد يقول لك يعني على رجل، باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، قلنا حاصر يعني مثل الجدار يعني كلش متصلين بيناتهم، فشرط أنك إن أتيتني بمالي. السفاعل شرط شلون؟ خليه على إبهامه، احنا فسرناه فشرط المشتري، فشرط احنا فسرناه المشتري يعني المشتري، إنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين، يعني أيها البائع إذا رجعت لي الثمن ورا 3 سنين الدار أنا هم أسلم لك إياها. اللي هذا راح يصير بيع الخيار بشرط رد الثمن. وتفيدنا وتفيدنا، بس لا تقول لي شيخنا هاي ما راح تفيدنا، شلون هاي فقط راح تدل على صحة اشتراط الخيار برد الثمن فقط هاي الحصة. وهذا أذكرنا جوابه في المحاضرة السابقة، قلنا حيث لا نحتمل الخصوصية له عرفا ماكو احتمال خصوصية، فإذا كل شرط خيار يكون تاما. زين من أول، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك. فأتاه بماله قال له شرطه، يعني يثبت له الخيار. بعدين إيش قال؟ قال له أبو الجارود: فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في 3 سنين. في ذلك المال يعني شنو؟ الثمن يعني، ماكو احتمال آخر. قال هو ماله إلى آخر الحديث. زين، نحن ذكرنا في تقريب دلالة هذه الرواية على صحة اشتراط الخيار، هكذا ذكرنا التقريب، المشتري اشترط على البايع، قال على أو للبايع اشترط لأنه متى ما أرجعت لي الثمن ورا 3 سنين، بعد 3 سنين أو قبل 3 سنين سميها الثمن، فحينئذ الدار لك والثمن يرجع لي. هذا خيار يعني معناه خيار الفسخ، وحينئذ الرواية تكون دلالة تامة. لكن قلنا وإن وردت في الخيار بشرط رد الثمن لكن لا نحتمل الخصوصية لذلك. ثم بعد ذلك أبدينا عرضنا إشكالا، قلنا قد يشكل ويقال إن هذه الرواية ليست ناظرة إلى اشتراط الخيار وإنما ناظرة إلى شيء آخر. يا بشنو إلى شيء آخر؟ إيش إلما الناظرة؟ ناظر إلى أنه البائع يريد يقول للمشتري، إحنا بعد الذي قاعد يحكي الذي قاعد يتكلم منه قاعد يتكلم؟ البائع وليس المشتري، التفت إلى ذلك. على ذاك الاحتمال المشتري كان يقول للبائع: إذا أعطيتني فلوسي ورا 3 سنين أعطيك بيتك. إحنا على هذا الاحتمال الذي يتكلم البائع، البائع يقول للمشتري: أنا ما أعطيك البيت إلا تجيب الفلوس سلم بلم. سلم بلم تدري شنو معنى؟ تعطيني الفلوس أعطيك البيت. بناء على هذا تكون الرواية أجنبية عن اشتراط الخيار. هذا مو اشتراط الخيار، هذا اشتراط أن البيت ما أسلم لك إياه أبدا إلا بعد أن تسلمني الثمن، فأجنبية عن اشتراط الخيار. فهي إذن تكون دالة على اشتراط الخيار على المعنى الأول وليس على المعنى الثاني. وقد يشكل بأنه حيث يحتمل أن المعنى الثاني مراد، ولو احتمال كفانا في الإجمال الرواية بعد ما يصح التمسك بها على صحة اشتراط الخيار في متن العقيد. هذا إشكال ذكرناه في المحاضرة السابقة وقلنا واجب بيتي. شنو الجواب عليه؟ بعض الأخوة وفقهم الله أجاب الواجب البيت رأسا شنو طبقه. جوابان أكو أنا أذكر لعله إذا أنت تتأمل أكثر تصل إلى جواب ثالث. أي يمكن أنا الذي اهتديت ماذا إلى جوابين. الجواب الأول ما أشار إليه غير واحد من الأخوة الأعزاء وهو أنه الرواية هكذا تقول تقول على أنه قال في ذيلها في ذيلها قال له أبو الجارود فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في 3 سنين. أصاب يعني شنو اشتغل بالفلوس. وعلى الاحتمال الثاني الفلوس بعده باقي عد من الفلوس الدار لا تسلم الفلوس باقي عد المشتري والدار باقي عند البائع والبائع يقول أنا ما أنطيك الدار إلا تأتي بالثمن فالثمن ما وصل بيد البائع حتى يشتغل به فلا نتصور أنه اشتغل الطرف الثاني أما ما يتصور بعد اشتغل بالثمن إنما يتصور اشتغل بالثمن ويأتي تساؤل عن الأرباح لمن فيما إذا فرض أن الثمن تسلمه الطرف الثاني يعني البائع فاشتغل فيه فحصلت أرباح لمن تكون إيه هذا وجيه. أما على الاحتمال الثاني لا يكون الثمن قد تسلمه البائع وإنما البائع يقول أنا لا أدفع الدار إلا أن تسلمني أيها المشتري الثمن فكيف يتصور أنه تصرف في الثمن وربح. وهذه قرينة واضحة في الرواية تدل على أن هذا الاحتمال الذي أبرز ضعيف. زين جيد هذا الجواب الأول. والجواب الثاني والجواب الثاني أي يقال إن الاحتمال الثاني أو المعنى الثاني هو واضح الجواز لا يحتاج إلى سؤال من الإمام عليه السلام ونفس هذا الوضوح يصير قرين على أن المقصود هو الاحتمال الآخر فإن المفروض في الاحتمال الثاني أن البائع يقول أنا داري ما أسلمها إلا تسلم لي الفلوس هذا واضح بعد جوازه ما يحتاج تقول تسأل الإمام رواية وتسأل الإمام إلى آخره الصغير والكبير يعرف ذلك. إذن الاحتمال الثاني هو واضح الجواز يبعد أن يسأل عنه السائل ويبعد أن يجهل السائل حكمه حتى يسأل وهذا يعين أن المقصود هو الاحتمال الآخر يعني الفلوس دفع الهيا الفلوس دفع المشتري علما إلى البائع والبائع سلم الدار إلى المشتري لكن متى ما أرجعت الثمن أرجع لك الدار خلال 3 سنين والبائع استفاد بالعمل في هذا الثمن. هذا شيء يحتاج إلى سؤال. أما ذاك الاحتمال الآخر السؤال عنه لا حاجة إليه فإنه واضح الجواز. جيد لكن ما أطاه ايه ما طاب انت هذا هم يكون تدرش وقت نفترضه يكون الثمن يصير معين جزئي شخصي شخصي. اما اذا كان الثمن كليا لا ياتي في مثل هذه الحال. لا مو هو على الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني يقول له على أنه ماذا ما أسلمك الدار إلا تسلمني الفلوس ما أسلمك الفلوس إلا تسلمني الدار. ليش وكل واحد بعد واضح لا كل واحد هذا مبيع هذا شنو خو من حق كل واحد يقول على أنه أنا ما أسلمك هذا إلا يكون تسليم يكون يصير شنو بالتساوي يلا سلم بلم. لا يعني هو الكلام هنا مو كان هذا الكلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه فشرط أنك كلامنا هنا إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك على المعنى الثاني يعني شو وقت ما سلمتني الثمن أسلم لك المثمن هتشيمه المعنى الثاني هو أصل ركيك هو المعنى الثاني بس أقطع النظر عنها هذا بعد واضح جوازك شنو شلون شو وقت ما سلمتني شنو الثمن أسلمك الدار هذا ما يحتاج إلى سؤال هسه مو مسألة عمل مو عمل لا ومو عمل بالفلوس وإنما مسألة أنه أنا أسلمك الدار وقت ما أنت تسلم الفلوس فهذا ما يعرف بعد أحد حكم هذا فواضح هذا كل واحد إلى حق أن يشترط على الثاني ما أسلمك هذا العوض إلا أنت يكون تقول أسلمك هذا العوض الآخر والأمر سهل إن شاء الله تعالى. لا بس هذه تحتاج إلى تأمل وملاحظة. زين هذا بالنسبة لمن إلى دلالة الرواية وقد اتضح أن دلالتها على اشتراط الخيار على اشتراط الخيار اشتراط الخيار برد الثمن واضحة والاحتمال الثاني موهون وإذا ثبت أن اشتراط الخيار برد الثمن صحيح حيث لا نحتمل الخصوصية لهذا المورد فيثبت أن اشتراط الخيار بشكل مطلق يكون صحيحا فدلالة الرواية إذن تامة من هذه الناحية إن شاء الله. يبقى الكلام في سندها طبيعي السند ما بيهم فرد شيء مهم لكنه لا بأس بين فترة و فترة شوية قضايا رجالية همات نتعرض لها. السند هكذا كان الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة عن أحمد ابن أبي بشر عن معاوية ابن ميسر قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد إلى آخره. هذا السند معتبر طبيعة الطالب ما دام في مرحلة السطوح لعله ما يعرف كيف السند يصححه صحيح هذا ليس بصح بعد ما يعرف ما دام بعد بالسطوح خو اجينا للخارج خو شلون حينئذ الطريقة شنو شلون نعرف هذا السند تام ليس بالطبيعي انت يكون مبنىك وعدك مسبقا مات ان اي رواية معتبرة هي الذي تكون الرواية رواتها كلهم من الثقات مبباني خواكم من هذه الناحية فبناء على هذا نأتي وماذا نصنع. الشيخ لما قال الشيخ بعد تكون تدري عن الشيخ الطوسي بعد هذا مصطلح هو بالوسائل دائما هو الشيخ لما يقول يعني الشيخ الطوسي تقول لي هذا منين افتهمته؟ أقول لك يحتاج لك تكون تقضي فترة تلاحظ وسائل الشيعة، لما تلاحظ وسائل الشيعة تفتهم على أنه لما يقول الشيخ يعني الشيخ الطوسي. إذا أراد الكليني يجيب اسم الكليني أو الكافي، إذا أراد الصدوق يجيب اسمه، أما الشيخ الطوسي يقول الشيخ. هاي عادته، تقول لي ليش شلك ربو ما لك شغل بهاي؟ هذه طريقة. بعد الشيخ الطوسي هو أخذ الكأس شيخ الطائفة جزاه الله خير جزاء المحسنين. الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعة. خب هنا نش نحتاج إلى أمرين في هذه الفقرة. الحسن ابن محمد ابن سماعة يكون نعرفه ثقة أو غير ثقة، أو طريق الشيخ إلى الحسن ابن محمد ابن سماعة ما تكون نعرفه، يعني أشياء اثنين. أما الحسن ابن محمد ابن سماعة فقد ذكره النجاشي وقال ما نصه. الحسن ابن محمد ابن سماعة أبو محمد الكندي الصيرفي من شيوخ الواقفة، لحد الآن ما يفيدنا من شيوخ الواقفة تضعيف له، كثير الحديث عن بعده أخو كثير الحديث، فقيه ثقة، فقيه الشاهد وين ثقة، فإذا وثقه، بل هو مذهبه مسلكه ليس بتام ولكنه ثقة، والمفروض أنه نبني على كفاية الوثاقة في صحة الحديث في اعتبار الحديث ولا نشترط العدالة. هذا المفروض. فإذا من هذه الناحية الحسن بن محمد ابن سماعة لا مشكلة فيه إذ وثقه النجاشي، ولكن يبقى طريق الشيخ إلى الحسن ابن محمد ابن سماعة. إذا رجعنا إلى الفهرست، إذا رجعنا إلى الفهرست نجد أنه قد ذكر طريقين إليه، ولكن مع الأسف كلا الطريقين محل تأمل. أحدهما بأبي طالب الأنباري ورد في السند، وهذا ما وارد توثيق واضح في حقه، والآخر ورد فيه علي بن محمد ابن الزبير، وهذا همات فيه قال وقيل. فإذا السند المذكور في الفهرست سند الشيخ المن قلنا إلى ابن سماعة لا يخلو من تأمل، بل يشعل على بعض المباني ماشي، هذا مطلب ثاني. بس أكو قضية ثانية يمكن أن نستعين بها في المشيخة الذي يذكرها في آخر التهذيب، في المشيخة والاستبصار. طبيعي مشيخة الاستبصار هي نسخة بدل عن تقريبا، ما أقول تحقيقا، نسخة بدل عن من؟ عن مشيخة التهذيب. ذني راجعين ترى ذني أمور صغار صغار يكون هساتر. خل أقول لك في البداية، إذا بعدين والقطار مشي صعب بعد، في البداية ذني أمور لابد وأن تراجع حتى معلومات تتجمع عندنا إن شاء الله تعالى. في المشيخة ذكر طريق لا بأس به معتبر إلى ابن سماعة، وقال هكذا: أخبرني وأخبرني أيضا في مشيخة التهذيب الشيخ أبو عبد الله. الشيخ أبو عبد الله من هذا؟ هاي الشيخ الطوسي يقول وأخبرني الشيخ، يعني المفيد بعد هذا واضح. لا تقول لي شيخ ما أنت شلون عرفت؟ خو علمني بابا مولانا. هذا يحتاج علما إلى أن واحد هو يراجع مد ذن الكتب، لمن يراجعها بنفسه كل ذن المصطلحات تصير واضحة عنده. وأخبرني الشيخ أبو عبد الله يعني المفيد والحسين ابن عبيد الله يعني ابن الغضائري، هذا هم ثقة. وأحمد ابن عبدون، هذا هم ما في يمكن سوى يكفينا واحد بس الثلاثة ماشين، كلهم عن أبي عبد الله الحسين ابن سفيان البزوفري، وهذا قال عنه النجاشي شيخ ثقة جليل من أصحابنا، عن حميد ابن زياد من أهالي نينوى، ويقال يقرأ حميد لا حميد كما احنا نقرأ حميد، حميد والأمر سهل، عن الحسن ابن محمد ابن سماعة. إذن الشيخ إلى طريق معتبر في المشيخة إلى ابن سماعة، فمن هذه الناحية ما موجود مشكلة. بعد في السند من ورد؟ أحمد، عن أحمد ابن أبي بشر، أحمد ابن أبي بشر قال عنه النجاشي أحمد بن أبي بشر السراج كوفي ثقة في الحديث، أو ذكر أن ابن سماعة يروي عنه أو هو يروي عن ابن سماعة على أي حال، فالمقصود على أنه هذا ثقة ما أكو مشكلة. بعد عن معاوية ابن ميسرة قال سمعت أبا الجارود، عندنا اثنين ذوله معاوية بن ميسرة وأبو الجارود. أبو الجارود هل يحتاج إلى توثيق أو ما يحتاج إلى توثيق؟ سؤال. كلا ما يحتاج إلى توثيق. لماذا؟ لأنه معاوية بن ميسرة يقول أنا سمعته يقول، هو يكفي نقل معاوية بن ميسرة عنه، بعد ما يحتاج علما إلى إثبات، بعد ما يحتاج إلى إثبات أنه قال إيه سمعته، بس هذا بهذا المقدار راح يثبت أنه أبو الجارود تكلم بهذا الكلام. أما حينما تكلمه هو كان صادقا أو لا، هذا ما راح يثبت بنقل معاوية ابن ميسرة. إذن نحتاج علما إلى ها اي هو هذا اللي ايه صحيح صحيح. فيقول سمعت وابو الجارود يسال الامام، فهو قاعد ينقل الحوار، ما قاعد ينقل كلام، هذا الذي انا ما قاعد ينقل كلام ابو الجارود، قاعد ينقل الحوار الذي سمع بين ابو الجارود وبين الامام، فابو الجارود لا نحتاج الى توثيق له، بل هذا هم ما صار واضح. يبقى لنا فقط معاوية ابن ميسرة، مع الأسف هذا لا يوجد توثيق واضح في حقه، فالرواية إذن على هذا الأساس تكون محل تأمل من حيث السند من ناحية معاوية ابن ميسرة، فدلالتها قلنا تامة لكن سندها قابل للتأمل من ناحية معاوية ابن ميسر حيث لا يوجد توثيق في حقه. اللهم هذه بعد قضية الذي راح أبينها ليست قضية علمية، قضية ما أدري إيش أسميها، نفسية نفسية، إيش دخل أقولها وبعدين تقول نفسية أو غير شيء. أن من يقرأ الرواية كلها يرى أن الرواية مرتبة 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 جيدة لطيفة إلى آخره، فيحصل له اطمئنان بصدورها، ولكن هذا الطريقة ليست طريقة علمية. هذه طريقة إذا واحد قالها نقول له ضمها إليك هاي الطريقة، وأنت قاعد تقول مرتبة، فهو معاوية بن ميسرة راد يرتب شنو هو الذي يريد يكذب همات يجيب همات، يكون حوار مرتب. إذن هذا المقدار لا ينفع، قد يخطر إلى الذهن ولكن لا ينفع. كبلي بعض مرات الرواية تشتمل على مؤشرات لا يمكن للبشر العادي أن يهتدي، تيجي قضية ثانية. أما هنا ما نتمكن نقول هاي الرواية مرتبة، فإذن على هذا الأساس معاوية ابن ميسرة لم يكذب في جعل هذه الرواية، وبالتالي الرواية معتبرة. هذا أمر صعب، فالرواية تامة الدلالة إلا أنها من حيث السند قابلة للتأمل، فهي صالحة إذن للتمسك بها على مستوى التأييد لا على مستوى الدليل. بقية الكلام إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.